القسم العاشر، السفر الثامن للحقير إلى العتبات المقدسة سنة 94 بعد 1300 هجرية قمرية. جرى هذا السفر في أواخر شهر ذي القعدة، واستمر إلى ما بعد العشرات الأولى من محرم الحرام لسنة 95 بعد 1300. كل ما في الأمر أن السيد كان قد تشرف بالذهاب إلى الكاظمين عليهما السلام للزيارة، فكان هناك وقت وصول الحقير إليها، وقد بقي الحقير في معية السيد عدة أيام في منزل الأخوين العزيزين الحاج أبي أحمد عبد الجليل محيي والحاج أبي موسى جعفر محيي سلمهما الله تعالى. ثم عدت بعد زيارة تلك البقعة المباركة وقضاء عدة ليال في سامراء في معيته وبصحبة ذينك الرفيقين الجليلين إلى كربلاء المشرفة في أواسط العشرة الأولى لذي الحجة، وحططت الرحال في مستقر الدائمي في منزل السيد، وبقيت في معيته إلى حين العودة، حتى في زيارة النجف الأشرف وعند العودة إلى الكاظمية، والحمد لله وله المنة على جميع الأحوال. ولقد كان الأمر المهم الذي اتفق حدوثه في هذا السفر، والذي كان سفري إلى هناك مواكبا لنهايته وختامه، قصة رجل أثار فتنة وهرجا في العتبات المقدسة بدعوى أنه السيد الحسني. ولو لم يكن السيد الحداد موجوداً ليقمع تلك الفتنة، فإنها لا سمح الله كانت ستصبح نظير قضية الشيخية والبوشتسرية، وانتهاءً بالبابية والأزلية والبهائية. وبيان ذلك أن هناك سيداً شاباً جاء من مشهد المقدسة إلى العراق زاعماً أن له مهمة باطنية عن طريق المكاشفة، فسكن في سامراء في مدرسة المرحوم المجدد آية الله الحاج الميرزا محمد حسن الشيرازي قدس سره، وادعى أنه السيد الحسني، وأن على الناس أن يتأهبوا لظهور الإمام، فصاحب الأمر سيظهر قريبا بعد أشهر معدودات. وقد تقبل الناس في الكاظمية والنجف هذا الأمر، وعلى الأخص المتدينون والمتطرفون منهم، فشرعوا حسب أمر هذا الشاب بجمع الأموال من التجار والكسبة المعتبرين لشراء الأسلحة الحربية والمعدات وسائر المستلزمات، وبتحريك الناس وإعدادهم للظهور. وبطبيعة الحال فإن حدة هذه الفتنة كانت أقل في كربلاء نظراً لوجود سماحة الحاج السيد هاشم وممانعته، بيد أن رأس الفتنة في كربلاء كان نفس ذلك الشخص الذي قاد عن قريب الفتنة التوحيدية والولايتية، والذي عمد بعد ارتحال المرحوم الأنصاري إلى الإعلان والدعوة في مجالس طهران بعدم الحاجة إلى أستاذ وبكفاية وجود إمام العصر، الأمر الذي تطرقنا إلى ذكره أوائل الكتاب. وقد قام هذا الشخص بتوسيع رقعة الأمر من خلال إرسال الرسائل وبعث الأفراد إلى التجار والمحترمين وجمع الأموال الطائلة، وها هو على قيد الحياة لا يتحدث إلا عن إمام العصر وعن الجزيرة الخضراء وأولاد الإمام وأحفاده. ولكن أي إمام عصر؟ أهو الإمام الحقيقي الواقعي أم إمام خيالي ووهمي؟ وعلى أي حال فإن إمام العصر ليس منفصلا عن الله سبحانه، فهو يعمل بأمره ومشيئته، كما أن أول من يعلم بتحركه ولي الله الذي يرتبط بالله ويقيم في حرم الله، لا ذاك الذي لم يتنشق التوحيد، والذي يوجه مسألة ظهور الإمام وفرجه تبعاً لخيالاته ومصالحه ومفاسده الشخصية. نعوذ بالله من شرور هؤلاء ومن شرور أنفسنا. وكان سبب انجذاب هذا الرجل إلى ذلك السيد الحسني المزعوم هو قوله عنه: إنه رجل صادق يمتلك مكاشفات، وقد صار مسلما لنا بالقرائن الحاصلة من مشاهداته الباطنية أنه هو السيد الحسني، وقد جاء من خراسان إلى العراق ليعبئ الناس ويحركهم لاستقبال ظهور الإمام. وكان ذلك السيد يقول: لقد شرعت في مشهد المقدسة بالرياضة وفق نظري الشخصي، فانفتحت لي نافذة على الغيب، وصار لي علاقة وارتباط مع الأرواح واطلاع على الملكوت، وقد قيل لي من هناك: أنت السيد الحسني، فتحرك إلى الكوفة وأعد الناس لظهور بقية الله الذي سيظهر بعد عدة شهور على رأس الفلاني. ولم يكن مجيئي عاديا، فلم آتي بجواز سفر، وقد اعتقلت 3 أيام عند عبور الحدود، فكانت لي فيها حالات حسنة، ثم جمعوني مع الشاه وتقرر أن يكون معنا، فإن تخلف عنا حاربناه. ثم جئت بعد إطلاق سراحي من التوقيف إلى هذه الأماكن، وذلك بطريق غير عادي أيضا. كان سماحة الحاج السيد هاشم يقول: لقد علمت قبل أن أرى هذا الرجل أن الأمر لا يعدو أن يكون فتنة، وأن هذا الأمر لا حقيقة له. فهذا الرجل سيد متحجر الفكر، يخبر عما يرده من الشياطين ومردة الجن، حيث إن نفسه تتقبل ذلك ولو لم يكن بذاته كاذبا. لذا فقد أرسلت رفقائي في النجف وكربلاء والكاظمية ليقفوا في وجه هذا الأمر ويجهروا ببطلانه، بيد أن هؤلاء كانوا قد جمعوا أموالا وتاجروا بها، وصرفها بعضهم في أموره الشخصية بدلا من شراء الأسلحة. ومع ذلك فقد جلست معه لوحده في غرفة ساعة كاملة في السفر الذي قمت به لزيارة أئمة تلك البقاع المباركة، فتحادثنا في عدة أمور. فسأله الحقير: كيف وجدتموه؟ أجاب السيد: حمارا. ولم يكن الحقير قد سمع من سماحة السيد تعبيرا كهذا في حق أحد قبل ذلك الزمان وبعده، فقد كان السيد هاشم في منتهى الأدب، وكان في حديثه وصدقه وأمانته وحكاياته ميزانا ينبغي أن توزن به جميع الأقوال. ولقد فهمت من تعبيره هذا أنه يريد القول بأن هذا الرجل لا فهم له، وأن ذهنه بالنسبة إلى الواردات الشيطانية والخيالية التي لا حقيقة لها أشبه بذهن الحمار الخالي من المحتوى المعنوي والقيم التوحيدية والعلائق الحقيقية. وقد صادف يوما أن شاهد الحقير في سفره هذا خلال انشغاله بالزيارة في الحرم المطهر لسامراء رجلا يصلي في الزاوية الغربية للحرم المطهر، وقد ألصق نفسه بالجدار من الخلف واليمين، وكانت سحنته تبدو غاضبة ومتجهمة، وكان هو نفسه ذلك الرجل. نعم، لقد بذل السيد الحداد جميع جهوده ومساعيه الجميلة في إطفاء هذه النائرة، فاقتنع بكلامه أهالي كربلاء والكاظمية المحترمون الذين كان لهم معرفة برفقته وسابقته، فوضع حدا لتلك القضية، وبقي ذلك السيد في سامراء وحيدا. ثم انقضت الشهور ولم يحدث الظهور، فبدأ الناس بإثارة الضجة ضده، واعترض التجار المحترمون الذين قدموا مبالغ نقدية فطالبوا بإصرار على استرجاعها، وكانت تلك المبالغ قد أنفقت، فأدى ذلك إلى إهدار سمعة أولئك وكرامتهم، حتى تجمع البعض في كربلاء في منزل ذلك الشخص المطالب بإمام العصر والمنادي بعدم الحاجة للأستاذ، فأعاد إليهم منعاً لتفاقم الأمر بعض السكوك التي لم يحن موعدها بعد، ولولا ذلك فقد كاد الأمر ينجر إلى إقامة الشكوى عند الحكومة لاسترداد الأموال التي جمعت منهم. كان سماحة السيد يقول: الأمانة من أعمال هؤلاء المدعين أنهم إمام العصر، ومن هؤلاء المتسمين باسم السيد الحسني، الذين يظهرون مرة كل فترة من السنين فلا يهدؤون حتى يثيروا الفتنة والفساد. إن هذه الأمور بأجمعها تحدث إثر التمرد في السلوك والانشغال بالرياضات والأعمال المستحبة الكثيرة بدون أستاذ ماهر واصل ومنتم إلى الحقيقة، ونتيجة سهر الليالي بلا نهج صحيح واجتناب الأغذية المحللة بدون إذن الأستاذ وإجازته. ولقد شوهد سماحة السيد تكرارا وهو يقرأ للرفقاء رواية عبد العزيز القراطيسي في أن هذا الطريق ينبغي طيه بمدارات ورفق، وأن الأعمال الشاقة الثقيلة تقتل السالك وتصيب نفسه بالانكسار فلا يستطيع حراكة، كمسافر كسرت رجله فكيف سيمكنه طي الصحراء بها؟ وقد نقل الكليني هذه الرواية في أصول الكافي بهذا النص الحرفي، أنه روى عبد العزيز القراطيسي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا عبد العزيز، إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة، ولا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد: لست على شيء، حتى ينتهي إلى العاشر. فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. والجبر هو تضميد الكسور، ويقال لمن يضمد الكسور جابر وجبار، أي أن في عهدة ومسؤولية من سبب إضعاف إيمان مؤمن ما وأوجب كسره وإلقاء الشك والتردد لديه بواسطة طرح المطالب التوحيدية والأسرار الإلهية التي لا طاقة لهذا المؤمن بحملها وإدراكها، أن يجبره وأن يتحمل الكثير من المتاعب والمشاق إلى أن يرفع تلك الشبهة، وإلا فإنه يؤتى به يوم الجزاء فيحاسب كقاتل أو جارح ويطالب بالدية. وقد سأل الحقير يوما سؤالا من السيد على هيئة شكوى: ألسنا نقرأ في الدعاء: بكم يجبر المهيض ويشفى المريض؟ فحين يصدق هذا الخطاب للأئمة عليهم السلام، فلما لا يجبر أولياء الله، أعني بذلك السيد، عظامنا المكسورة ويشفون أمراضنا الروحية؟ وخلاصة الأمر يقول: يمكن أن تشتري مئات القلوب بنصف نظرة واحدة، ولكن الحسان يقصرون عادة في هذه المعاملة. وكان السيد آنذاك متعبا قد عاد لتوه من الزيارة، ففوجئ بسؤالي ثم أطرق برأسه مدة متأملا، ثم قال: إن عمل أولياء الله ليس إلا جبر الكسور المهيضة وشفاء الأمراض، ولكن ينبغي العلم أن كسر العظام ذلك، وأن مرض المريض ذاك بيدهم أيضا، لأنهم من جانب الله سبحانه، والحق جل وعلا يكسر بنفسه ويجبر بنفسه ويمرض بنفسه ويشفي بنفسه. فهذه بأجمعها تمثل حالات التعشق في أطواره وشؤونه هو، وكلها نابعة عن حكمة ومصلحة. وفي الحقيقة فإن الكسر والجبر والإمراض والشفاء شكلان وصورتان مختلفتان تحكيان عن مبدأ ومنشأ واحد، وكلاهما ليسا إلا المحبة، إذ لا يأتي من جانب الله عز وجل إلا المحبة. يقول: أعشق غضبه ولطفه وأهيم بهما بجد، فيا عجبا مني من عاشق لهذين الضدين. إن العالم بأرجائه عشق، عشق المظاهر للمظاهر، وفي الحقيقة عشق النفس للنفس. وقد سمعت أن ابن سينا قد كتب رسالة في العشق، وقد بحثت عنها كثيرا هنا فلم أعثر عليها، وحين تذهب إلى إيران اسعى في الحصول عليها وابعث بها إلي، وينبغي أن تكون رسالة جيدة. إن كان قد بين هذا الأمر وفق هذه القاعدة، وإن اعتبر أن العشق الإلهي لأسمائه وصفاته وأفعاله أوجب خلقة العالم وآدم والموت والحياة، انتهى كلام سماحة السيد. روى المحدث القمي عن الشيخ الطوسي عن أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه، النائب الخاص لصاحب الأمر عليه السلام، أنه قال: زر أي المشاهد كنت بحضرتها في رجب، ثم تقول عندما تدخل: الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب، وأوجب علينا من حقهم ما قد وجب، حتى يصل إلى قوله: أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض، فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض، وما تزداد الأرحام وما تغيض، إلى آخر الزيارة. يقول في الفقرة الأخيرة: وما تزداد الأرحام وما تغيض، وهذه الجملة مقتبسة من الآية القرآنية المباركة: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. ومن هنا نعلم أن ما جاء في بعض نسخ القرآن في ترجمة هذه الآية من أن الله وحده يعلم حمل الحوامل وما تزداد الأرحام وما تنقص، وكل شيء معين ومقدر في علم الله الأزلي، أن ما جاء فيها ليس صحيحا، لأن زاد وازداد هنا أجوف واوي لا أجوف يائي. زاد يزود زودا، أي جهز الزاد واتخذه. ازداد واستزاد الرجل، أي طلب زادا. ومعنى ذلك هنا أن أرحام النساء تتخذ من نطفة الرجل زادا، ومقابل ذلك غاض يغيض غيضا، ومغاضا وتغيض وانغاض الماء، أي نقص أو غار أو نضب، أي أن النطف تغور في الرحم وتنضب وتفسد. وخلاصة المعنى أن الله عالم خبير بالأرحام العقيمة والأرحام الولودة، لكن المفسر المحترم قد أخذ في هذه الترجمة التفسيرية زاد وازداد من باب الأجوف اليائي بمعنى الزيادة، زاد يزيد زيدا وزيدا وزيادة ومزيدا وزيدانا، أي نما الشيء، أنماه فلان أعطي الزيادة، واستزاد أي طلب منه الزيادة، وازداد بمعنى زاد لازما ومتعديا، أي طلب الزيادة. وفي مقابل هذا المعنى للزيادة فقد أورد معنى النقصان على نحو الإطلاق، فقال: وما تنقص الأرحام وما تزداد، وهو معنى غريب وغير صائب. ويلزم هنا بيان نكات ثلاث: الأولى أن المراد من التفويض الوارد في هذه الزيارة الرجبية ليس التفويض الاصطلاحي مقابل الجبر ومقابل مذهب أمر بين أمرين، بل هو بمعنى كون تلك الذوات المقدسة آية تامة وكاملة مقابل أشعة شمس الذات الأحدية التي هي فرد لا ثاني له. فهذه الأرواح المطهرة التي غدت مخلصة في طريق توحيده وصلت إلى مقام الفناء في الله، ثم تكاملت إلى مقام البقاء بالله، وصارت مظهرا تاما للصفات والأسماء الإلهية. ومن هنا فإن ما يوجد ويصدر من الحي القيوم العليم القدير إنما هو من خلال نوافذ وشبكات ومرايا هذه الذوات العالية لا من غيرها، وليست هذه الذوات إلا مرايا حاكية عن نور شمس الذات الأحدية، وليس لها أساسا نور ووجود على الإطلاق، لا ابتداء ولا تفويضا، لأنها ستكتسب في كلا الفرضين جانبا استقلالية، بينما نفى الأئمة أنفسهم بأشد الوجوه الجانب الاستقلالي المستلزم للشرك. الثانية: لا يظنن أحد أنه يستفاد من ضميمة هذه الرواية مع الآية الكريمة أن مقامهم أعلى من مقام الله العياذ بالله، أي لقوله في هذه الزيارة: إليكم التفويض وعليكم التعويض وما تزداد الأرحام وما تغيض، في حين أنه يقول في الآية الشريفة: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. فقد يخال المرء أن أساس التكوين بيدهم، وأن علم الله إنما يتعلق بهذا الأمر التكويني، وهو كلام باطل، ذلك لأنه بعد أن بين وبرهن على أن تلك الذوات المقدسة وجودات فانية ومفتقرة وممكنة الوجود بالذات، فإنهم على هذا النحو في التكوين وفي دائرة العلم أيضا، والله سبحانه مستقل في التكوين ومستقل في مرحلة العلم. كل ما في الأمر أن قسم العلم قد ذكر لوحده في الآية الشريفة، بينما ذكر قسما الإيجاد والتكوين في الزيارة، فالاختلاف إنما هو في البيان لا في حقيقة الأمر وواقعه. الثالثة: لا تعدد في عالم الولاية ولا اختلاف في طريقها، إذ ليس هناك من معنى للتعين والتقيد، بل هناك ولاية فقط مختصة بذات الله فقط لا لسواه، هنالك الولاية لله الحق. وفي هذه الحال فإن وجود الرسول الأكرم والأئمة الطاهرين الذين هم مبدأ الأثر ليس بجهات تعينهم وافتراقهم وحدود ماهيتهم وهويتهم، بل بأساس تحقق معنى العبودية والفناء المعبر عنه بالولاية. والعبارة القيمة: أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد. هامش أورد هذا الحديث السيد عبد الله شبر، ويقول في توجيه الفقرة الأخيرة: ما روي أنهم عليهم السلام إذا أتاهم ولد سموه محمدا، وبعد 7 أيام يغيرون اسمه إن شاءوا. وقيل في توجيهه: إنهم باعتبار نوع النور والولاية المطلقة والرد إليهم والإفاضة عنهم واحتياج الخلق في البدء والعود إليهم ووجوب الطاعة وغير ذلك، هم كمحمد، بل محمد لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، انتهى الهامش. والعبارة القيمة: أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد، إشارة إلى هذا المقام، على أن كل من يصل إلى مقام الفناء المطلق ويفنى في حرم الله، فيضمحل وجوده المستعار وأنيته المجازية والمعارة، فإنه بطبيعة الحال سيمتلك هذه الولاية حتما، ولا اختصاص لها بالأئمة. وهناك في كل زمان ومكان أفراد يمكنهم إيصال أنفسهم إلى هذا المقام. كل ما في الأمر أنه يجب أن يحصل أولاً بواسطة اتباع الإمام المعصوم واقتفاء أثره، وإلا تعذر وصول الفرد. وثانيا أن عنوان الإمامة والقيادة والهداية باق حتى الأبد لذوات المعصومين سلام الله عليهم، لأن الله سبحانه جعلهم قادة وأئمة، وأوكل إليهم لواء الهداية بالمجاهدات العالية اختيارا لا جبرا. وهذا المعنى لا ينافي أن يتمكن أحد آخر من الوصول إلى مقام معرفة الله، فيتحقق في شأنه معنى من عرف نفسه فقد عرف ربه، ويرد في حرم الله بفنائه واضمحلاله، ولن يكون والحال هذه ثمة وجود عندئذ لا له ولا لغيره. كما أنه ليس في حرم الذات الربوبية عنوان محمد ولا علي ولا سائر الأئمة ولا ولي آخر كسلمان الذي امتلك أعلى درجة في العرفان، بل هناك حقيقة واحدة للولاية بلا عناوين خاصة ولا أشكال متعينة. أما الأسماء المميزة لمحمد وعلي والحسن والحسين إلى القائم صلوات الله عليه وعليهم، فما دون ذلك المقام. هنالك الولاية لا غير، وحقيقة الولاية وكنهها لها معنى واحد بالصرافة، فافهم يا حبيبي فإنه دقيق. وعلى كل حال، فقد كانت كيفية قراءة القرآن وصلوات التهجد وقيام الليل وسائر أمور سماحة السيد مشابهة للأسفار السابقة، إلا أنه كان يكثر في هذا السفر من قراءته لتائية ابن الفارض ويفسر للرفقاء بعض أبياتها، وكان يقرأ في ديوان المغربي بعض أشعاره لا جميعها التي كانت تثير إعجابه، وكان يقرأها تكرارا بحرقة ونشاط وعشق ووجد، كأنه كان يقارنها بأحواله الذاتية، ومن جملتها هذه الأشعار، يقول: تعدى قصدنا قصد كل قاصد، وفاق نهجنا نهج كل ذي نهج. لم ينل أحد مذاق جرعة من ذلك الشراب الذي ترشفته دوما شفاهنا، فلك كوكبنا خارج عن مدار الأفلاك، لأن الذات القدسية فلك كوكبنا. ما أكثر ما استبقت جياد القلوب، لكن راكبا لم يدرك قط غبار جوادنا. لم يكن بعد للكائنات نهار وليل، حين كانت طلعته نهارنا وذؤابته ليلنا. من جاد بالروح والدنيا واشترى عشقه، وقف على ربح أو خسارة تجارتنا. ويقول: ولا يعرف عن تأوهنا وندائنا يا رب إلا من احترق مثلنا من آهنا وندائنا، فخذ بمذهبنا في الأصول والفروع، إذ الدين الحق ديننا ومذهبنا، واغسل بادئ الأمر لوح قلبك من نقوش الكائنات، إن كان لك كالمغربي العزم على انتهاج منهجنا. ويقول: حين أشرق شعاع جمال الحبيب على قلبي، فقد شاهدت عين قلبي حسن كمال الحبيب. وما الالتفات إلى لذات الكائنات ممن نال لحظة لذة وصال الحبيب، أن يتخبط في حبائل العالم وشراكه قلب أسر بذؤابة وخال الحبيب، وأن يتخيل ملك العالمين رأس لم يخل لحظة من خيال الحبيب. عز للحبيب مثيل في العالمين، ولو صيغ كلا العالمين على مثال الحبيب، امتلأ وجودي بالحبيب بحيث لا مكان له إن أتى بنفسه الحبيب. لقد طفح القلب والروح بصفة الحبيب تلك، فلم يعد لي بالحبيب نظر لحال الحبيب. وما حاجة البصر إلى الحسن خارجا إذا تجلى في داخلي جمال الحبيب؟ وماذا طلع من مشرق قلبك يا مغربي حين غاب عنه ألف بدر؟ أجاب: هلال الحبيب. يقول: لم أمتلك قلبا، بل ما كان عندي خطفه الحبيب. وأي قلب لا يخطفه ذاك الحبيب مجل الهموم؟ فقد خطف بنصف لحظ من العين كمثلي ألفا، وأخذ بغمزة واحدة كمثلي ألفا. يقول: لقد كان لذلك الكاتب الماهر ألف حيلة ليخطف بها نقش القلب من يدي. كان لي ذكرى من الحبيب قلب، لست أدري لما استعادت تذكار مني الحبيب. وكان الغبار قد على قلبي الذي كان مرآة وجهه، فجل صفاء طلعته عن قلبي الغبار. حين جاء الحبيب في القلب تنحى العقل جانبا، وحين صار إلى الجنب خطف القلب من الجنب. ومع أنه قد استقر في قلبي المسكين، إلا أنه قد سلب الاستقرار منه. كنت صاحيا مختارا في جميع أموري، فسلب بفتنته وغنجه صحوتي واختياري. فصرت لا روح ولا قلب لي، ولا عقل ولا شعور، فقد سلب العقل والشعور والقلب والروح جميعا. حين جاء زال المغربي عن البين، لأنه عندما جاء فقد أزالني. يقول: تعال فقد جلوت المرآة لترى فيها وجهك عن رسم ما عداك. إن كنت لا تنظر إلي فانظر إلى المرآة، إذ حاشا لمثلك أن ينظر إلى مثلي. ومع أن جميع العقول والنفوس والعناصر والأفلاك بأجمعها مرآة لروحك الفرحة، ولكن لا يظهرك كما أنت إلا قلبي. أنا المسكين المغموم الذي لا قرار له، فيمكنك أن ترى فيه طلعتك كاملة، لأنه مظهر تام لطيف وصاف ونقي. فلما لا تمر على قلب صار من طهارته، إذا مررت به ما وجدت فيه سواك؟ يقول: ولو جلوت على القلب ما جلوت عليه لأجل قربته، بل لأنه مجلاك. لا يليق أن يلقى بي وأنا توأم الكائنات جميعا ذليلا على التراب. ولو ألقيت بي إلى الساحل عدت إلى البحر، إذ لست زبدا بل موج بحرك المحيط. ظهورك مني ووجودي منك، ولست تظهر لولاي، لم أكن لولاك. أنت شمس منيرة والمغربي ظل، ومن الشمس يكون للظل وجود وهلاك. هامش: ما ألطف وأجمل هذين البيتين اللذين ذكرهما حكيمنا وعارفنا الجليل الحاج الملا هادي السبزواري أعلى الله مقامه في تعليقته على كتاب الأسفار، واللذين يماثلان في المعنى والمضمون بيت المغربي هذا. إذا رام عاشقها نظرة ولم يستطعها فمن لطفها أعارته طرفا رآها به، فكان البصير بها طرفها. انتهى الهامش. يقول: سأستعير عينا منك لأنظر بها طلعتك، إذ لا تليق لرؤياك عيني. ويقول: لأنك تتجلى كل آن بحسن جديد، فقد صرت أراك كل نفس بعين جديدة. ناظر أنت من مقلتي إلى طلعتك، لأنك إنسان عيني ونور بصري. من امحى رسمه وأثره أدرك نهجه ودربه، لكني لست بلا اسم وأثر، وما دام موجودا أثر مني فلن أجد منك أثرا. فليتني كنت بلا أثر عدما في العالمين، لن أستطيع التحليق في دربك إن لم يسعفني نظرك لي بريش وجناح. يأتي عبيرك المنعش مع نسيم السحر، لذا صرت أشغف بأنفاس نسيم السحر. لقد خطر الحبيب سحرا على قلبنا وقال: سأمر على قلبك كالمتجلي. ويقول: فاجلِ غبار العالمين عن مرآة القلب يا مغربي، لأني أتطلع فيه دوما. أسرتني يد الهجر، أنا الباقي في منأى عن حبيب الفاتن، وبقيت بائسا. كنت في البدء جوهرا غاليا، فصرت غارقا في التراب القاتم بلا قيمة، ملقا بعيدا عن خواص بلاط الأزل، أسير التراب الأبدي مغمورا في البلاء. وكنت مقربا لأعتاب سرادق الكبرياء، فسقطت بيد الكبر وظللت حبيس الرياء. سمرتني مسامير الطبيعة الأربعة، وبقيت ممتحنا بحبس جهات الكون الست. قال لي من رآني في حالي تلك: أمعن النظر من أين جئت وأين بقيت. ويقول: حل الليل وبقيت بعيدا عن القافلة في طريق قفر، غريبا عاجزا ضعيفا مسكينا، فأين شعاع حسنك ليضيء الطريق؟ فقد ظلت روحي تائهة عن الدرب بلا دليل. لقد أشبه المغربي الحقير من بعد الشمس، ذرة تائهة معلقة في الهواء. وكان يقرأ من جملتها هذه الرباعيات: ليس يخلو أحد من الدلالة عليك، فليس بغير وجودك من حجر ولا طين ولا حشائش، ولن يعثر على ذرة من ذرات العالم ليس في أعماق قلبها قمر من حبك. يقول: حالما جئت من العدم إلى الوجود فقد هويت للتشهد ساجدا، وحين جلست من قيامي فقد سجدت عند طلعتك. أنت ثمل بوجودك ونحن سكارى بك، أنت موجود بذاتك ونحن موجودون بك، وحيث إن قيامنا بك من جميع الجهات، لذا فقد أعطيناك أيدينا جميعا. جئت من الله إلى الله ولم تجئ عبثا ولعبا، فاسعى في معرفة الله وعبادته، فقد جئت من أجل هذا إلى الدنيا. يقول: جئت من عالم الحق إلى هذه الدنيا، فانظر أين كنت وأين صرت. ولو كنت تعلم علة مجيئك فإنك لن تخلو لحظة من العلم والعمل. ولا يخفى أن جميع هذه الأشعار التي قرأت مسجلة ومحفوظة على أشرطة التسجيل. وإجمالا، فقد حصل في الأوقات التي تشرفت فيها بالذهاب إلى النجف الأشرف في معية السيد أن رافقت يوماً أحد تلامذة السيد ومريديه النجفيين إلى الحرم المطهر لأمير المؤمنين عليه السلام، فقال للحقير ضمن بيانه لحالاته الخاصة: لقد حدثت لي قضيتان خلال حالات التحير وشدة الواردات الروحية التي كانت تحصل لي، لم أدرك أنها كانت غير عادية إلا فيما بعد. الأولى: أنني عزمت يوما مع زوجتي وأولادي الذكور والإناث بأجمعهم على الذهاب إلى المدينة المنورة للزيارة لعدة أيام عبر الطريق البري، فتحركنا من النجف إلى الحدود السعودية المتصلة بالأراضي العراقية عن طريق الصحراء الرملية، واستغرق الأمر أياما عديدة لحين وصولنا إلى هناك، وقد اعترضنا حرس الحدود ومنعونا من العبور لعدم حملنا جوازات سفر، وقاموا باعتقالنا عدة أيام ثم أطلقوا سراحنا، فلم نجد بدا من العودة للنجف الأشرف، واستغرقت عودتنا عدة أيام لحين وصولنا إلى منزلنا في النجف، حيث قارب مجموع هذه الأيام عدة أسابيع، بيد أننا رأينا حين وصلنا إلى النجف أنه قد مر على زمن شروعنا في السفر يوم واحد فقط. كانت حركتنا من النجف في اليوم الفلاني، وكانت عودتنا حسب التأريخ والتقويم في اليوم الذي يليه. والثانية: أن الفاقة وضيق المعيشة غلبت علي مدة، وكانت الواردات شديدة بحيث لم تدع لي أي قدرة على الحركة وتنظيم أمور المنزل، ولم يكن في المنزل شيء من اللوازم الضرورية، وكانت زوجتي في ذلك اليوم تضع ماء ساخنا على الموقد فتؤمل الأطفال وتسعى في إسكاتهم، وكنت أحس أن هذا الأمر يعد مشكلة لهم وأن استمراره غير محتمل، حتى حصلت إفاقة من تلك الحال فصحوت وخرجت من البيت لتهيئة طعام، فعلمت آنذاك أن هذه المدة دامت شهرا كاملا. ويتضح من الواقعة الثانية أنها كانت طيا للزمن، أي طي وتراكم زمن شهر أو عدة أسابيع في يوم واحد، ولم يجد الحقير أن هذا الأمر قد جرى بحث كيفيته وخصوصيته في موضع ما، ولم أبحث بنفسي في مدى انطباقه على موازين القوانين الطبيعية أم لا. أما الواقعة الأولى فتتضمن على العكس من الثانية بسطا للزمن، أي بسط ومد زمن قصير إلى زمن أطول، كبسط يوم واحد إلى عدة أيام، ولم يبحث الحقير في هذه المسألة أيضا. لكن من المسلم أنها لا تتفق والقوانين الطبيعية، وينبغي تأويلها في النهاية بسيطرة تجرد النفس على الزمان. وهناك حكاية شيقة في هذا الشأن نقلها سعيد الدين الفرغاني. هامش سعيد الدين سعيد الفرغاني، المتوفى سنة 700 هجرية قمرية، من أعاظم تلامذة الشيخ صدر الدين القونوي، المتوفى سنة 73 بعد 600 هجرية قمرية، انتهى الهامش. وهناك حكاية شيقة في هذا الشأن نقلها سعيد الدين الفرغاني في كتاب مشارق الدراري، وهو شرح تائية بن الفارض في شرح أحد الأبيات: وفي ساعة أو دون ذلك من تلا بمجموعه جمعي تلا ألف ختمة، أي أن من الأولياء من يتابع حضرة الأحدية بمجموعه من نفس وقوى وأعضاء، وذلك بإزالة أحكام الجزئية عن كل واحد من نفسه وقواه وأعضائه، وعدم إضافة حكم وأثر من أوصاف النفس والقوى وآثارها إلى نفسه، فيقوم في ساعة واحدة أو أقل بتلاوة 1000 ختمة قرآن، أي تلاوة مجموع القرآن من الفاتحة إلى الخاتمة. فوجود حسن المتابعة وكمالها يحرر من قيد الزمن، فيصدر منه في زمن قصير ما يصدر من غيره في زمن متطاول. قال العبد الشارح أصلحه الله: وأحد نوادر هذه الحال المذكورة ما سمعته أنا كاتب هذه الحروف من الشيخ الجليل طلحة اللشتري العراقي رحمه الله، قال: سمعت من الشيخ زاد عماد الدين ابن شيخ الشيوخ جنيد وقته، الشيخ شهاب الدين السهروردي رضي الله عنهما، قال: شاهدت يوما حين ذهبت للحج في خدمة أبي شيخ الشيوخ رضي الله عنه أثناء الطواف، شاهدت شيخا يتقرب إليه الخلق حال طوافهم ويتبركون به ويزورونه، فقدمني أصحابنا إليه على أني ابن شيخ الشيوخ، فرحب بي ذلك الشيخ وقبل رأسي قبلة لا أزال أجد أثرها في نفسي حتى الآن، وأعقد عليها عظيم الرجاء في الآخرة. وحين عدنا بعد إتمام السبع والفراغ من ركعتي الطواف إلى خدمة الشيخ رضي الله عنه، فقال أصحابنا: لقد قدمنا ابن الشيخ إلى الشيخ عيسى المغربي، فرحب به ترحيبا عظيما وقبل رأسه، فأظهر شيخ الشيوخ عظيم الاستبشار والبشاشة. ثم انشغل جماعة من أصحابنا بذكر شمائل الشيخ عيسى هذا رضي الله عنه، وقالوا في جملتها: سمعنا أن ورده في اليوم والليلة 70,000 ختمة. فقال أحد أصحاب الشيخ: أجل والله، لقد سمعت هذا الكلام فوقع في قلبي منه ريب حتى رأيت الشيخ عيسى في الطواف ليلة، فشاهدت أنه قرأ ختمة كاملة بالقراءة المعهودة من بعد تقبيله الحجر الأسود إلى وصوله باب الكعبة ملتزما، سمعتها منه حرفا حرفا مبينة واضحة. ومن الجلي أن المسافة للملتزم ليست أكثر من 3 خطوات أو 4، فتيقنت حينئذ أن ورد 70,000 ختمة أمر صادق وصحيح. فصدق شيخ الشيوخ رضي الله عنه وجملة أصحابنا ذلك الناقل في إخباره ذلك، وكان عظيما صادق القول، وتيقنوا بوقوعه. ثم سألوا شيخ الشيوخ رضي الله عنه: مما هذا؟ أجاب الشيخ: من باب بسط الزمان، فكما أن الحق تعالى يقبض المكان لبعض أوليائه من أصحاب الخطوة فيسيرون مسافة سنة بيوم واحد، فإنه كذلك يبسط الزمان للبعض من أصحاب اللحظة واللمحة، فيظهر لديهم عين الزمن الذي هو عند الخلق الآخرين ساعة واحدة مبسوطا في 5 سنين أو 10. ثم أورد شيخ الشيوخ رضي الله عنه كشاهد على صدق القضية الحكاية المشهورة للصائغ الصوفي وهو من مريدي الشيخ ابن سكينة، وقصة طيه سجادات الصوفيين يوم الجمعة في ميزر ليذهب إلى الجامع، وذهابه إلى شاطئ دجلة للقيام بغسل الجمعة، ووضعه ملابسه على حافة النهر، وسباحته في دجلة، وظهوره في مصر، وخطبته لبنت صائغ في مصر، وزواجه منها، وإنجابه الأولاد منها، ثم سباحته في النيل بعد 7 سنين، وظهوره في بغداد عند ملابسه، وعثوره عليها في مكانها، ثم ذهابه إلى محل عبادة الصوفيين الخانقاء، ومشاهداته أن السجادات لا تزال كما طواها بنفسه، وقول الصوفية له: أسرع بأخذ السجادات إلى الجامع وأفرشها، فقد جلسنا في انتظارك. ثم قال الشيخ: لقد طرأت هذه الحال على هذا الصائغ، فظهرت الساعة الواحدة لديه ولدى أهل بيته في زمن 7 سنين، ثم ظهر بعد الفحص والتدقيق وبعد نقله أولاده الذين ولدوا له في تلك السنين 7 إلى بغداد، أن إشكالا قد وقع في قلب ذلك الصوفي الصائغ في معنى آية في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فأظهر الحق تعالى له هذه الحال لرفع ذلك الإشكال، ليقوى إيمانه بحقيقة هذه الآية: والله الهادي. وعلى أي حال، فلم أسمع من السيد طوال المدة المديدة التي كنت فيها من مريديه نظير هذه الأمور التي وقعت من تلامذته، كما لم أسمع أحدا ينقل عنه شيئا منها، أو أنه قام بعمل خارق للعادة أو إخبار عن الغيب. فقد كان يقول: إن أعمالا كهذه تشغل العبد عن الله، وهي مما يخالف السير والسلوك. أجل، اللهم إلا في موارد ضئيلة وقليلة جدا، كقوله مثلا بعد انتهاء دراسة الحقير في النجف الأشرف، وحين تقررت عودتي إلى طهران: ها هو السيد محمد الحسين يذهب إلى طهران، فكم من المشكلات سيواجه. وكان يدور في خلدي أنني سأرتاح بمجيئي إلى طهران من مشكلات النجف في التقية، حيث النهج الغالب على الحوزة مخالفة العرفان والسير والسلوك، وأنه سيمكننا الانشغال بأمورنا في محيط منفتح رحب. لكن الأمر كان كما قال، فقد كنا في طهران في حال عسرة وشدة واضطراب من جوانب عديدة، جعلتنا نتمنى أحيانا نسائم الجنة تلك التي كانت تهب علينا في النجف، وجعلت التفكير في العودة إلى هناك لا يبرح من ذهننا في جميع الأوقات. وكان يقول مثلا: لم أنظر طوال مدة السلوك في خدمة المرحوم السيد القاضي أي امرأة أجنبية، فلم يكن بصري ليسقط على امرأة أجنبية. وقد قالت لي أمي يوما: إن زوجتك أجمل من أختها بكثير. فقلت: إنني لم أرى أختها حتى الآن. فقالت: كيف لم ترها وهي تتردد على غرفتنا منذ أكثر من 2 سنين، ونحن نتناول طعامنا غالبا على مائدة واحدة؟ من الشائع عند العرب الذين لا تمتلك نساؤهم حجابا صحيحا أنهم غالبا ما يعيشون في المنزل محشورين مع بعضهم البعض في منتهى العصمة وتمام العفة. فقلت: والله لم تسقط عيني عليها ولو مرة واحدة. ولم يكن عدم النظر هذا ناجما من تحفظه وغضه من بصره، بل كانت حاله هكذا طبعا. وقد نقل المرحوم آية الله الحاج الشيخ عباس القوجاني عن نفسه نظير هذا الأمر، فقد كان المرحوم القاضي قد أعطاه أورادا وأذكارا لمدة 40 يوما أو أكثر. كان من جملة آثارها حسب كلام المرحوم الشيخ: كنت أسير في الشارع أو السوق، فإذا وقع بصري على امرأة أجنبية فإن أجفان عيني كانت تنطبق بلا اختيار مني. وكان مشهودا أن ذلك الأمر يقع بلا تعمد واختيار مني. وقد نقل المرحوم آية الله القوجاني يوما نظير هذا المعنى عن المرحوم آية الله الحاج الشيخ محمد جواد الأنصاري أعلى الله درجته، قال لي: لا تصدر من سالك طريق الله معصية، أي أن أفعاله هي عين الطاعة. وعلى أي حال، فقد جئت في معية سماحة السيد مع بعض الرفقاء النجفيين إلى الكاظمية في طريقي للعودة إلى إيران، ثم تشرفت بالذهاب من هناك إلى سامراء بصحبة الرفقاء من أهالي الكاظمية. وحصل يوما في الصحن المطهر بعد إقامة صلاة فريضة الظهر جماعة، وكان السيد يجلس في الصف الأخير المتصل بالضلع الشمالي للرواق المطهر والحقير إلى جانبه. حصل أن حمل السيد في يده تربة للصلاة من الأرض، وقال لأحد الذين رافقونا في السفر وكان قد سأله عن التوحيد: ما هذا؟ قال: هذه تربة للصلاة. فقال السيد: لقد وضعت اسم التربة عليها وتخيلتها وجودا مستقلا ذا أثر، فأزل هذا الاسم جانبا فلن يبقى هناك شيء غير أصل الوجود. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أنتم تقولون تربة صلاة، فتعطونها باسم التربة وتعينها استقلالا وانفصالا، وتطلبون الأثر منها، لأن الطلب إنما يعتمد على أصل وأساس الاستقلال، بينما الاستقلال والعزة مختصان بذات الله سبحانه، أي أن هذه الأسماء والرسوم عاطلة لا أثر لها، وأن الفعل بيده جل وعز. ومن هنا فإن الأمر جلي في أن علة شرك الناس هذه الإزدواجية في النظر، التي ألبست هذه الاعتبارات الواهية بلا أساس لباس العزة، وخلطت هذه الحدود والقيود والماهيات مع أصل الوجود، وسرقت العزة من الوجود ونسبتها إلى هذه الأشياء. فإن أنت أزلت اسم التربة عن هذا الشيء فلن يكون إذ ذاك وجود لتربة ولا لتعين ولا لفقر وفاقة، فهي تابعة بأجمعها لهذه الحدود العدمية، فإن أزيلت فإن وجودا بحتا بسيطا ووسيعا سيبقى، وهو ما يدعى بالوجود المنبسط. وسيصبح ذلك الوجود أيضا بعد رفع حدوده الماهوية الإمكانية فانيا في وجود الحي القيوم الأزلي والأبدي. هذه هي حقيقة التوحيد التي تدعونها بوحدة الوجود. إنك تعقد الأمر وتجعله معضلا، على الرغم من وضوح الأمر وبساطته، أي أنك كلما نظرت إلى شيء فعليك أن ترى الله أولا لا ذلك الشيء، أما ذلك الذي تدعوه وتسميه فليس إلا ما أعمى عينيك فلم يدعك ترى الله، فإن أسقطت اسمه عنه فسيبقى الله وحده لا سواه. هذا وقد عدنا من سامراء، فبقينا عدة أيام في الكاظمية لإتمام زيارة ذينك الإمامين الهمامين، وحللنا في منزل الحاج عبد الزهراء القرعوي الواقع في الجريعات في الجانب الآخر من دجلة. وقد اتفق عصر أحد الأيام أن حضر أحد تلامذة الحاج السيد هاشم قرب الغروب، وكان على الرغم من علاقته المتينة بالسيد ووجود المكاشفات الروحية لديه يسبب الأذى والألم للسيد لتمرده وعدم طاعته، فكان كثيرا ما يصحبه في الأسفار بلا إذن منه، وكان يدع زوجته وأطفاله بلا معيل وكافل، متعللا بتأويلات واهية. وكان السيد قد أبعده مرات عديدة ووبخه بشدة ولكن بلا جدوى. وكان من جهة أخرى من المحبين وأصحاب السابقة، وممن أبصر مقام السيد ومنزلته بعينيه الملكوتيتين، لذا فلم يكن لينصرف عنه أو يتخلى عنه، بيد أنه كان قد أعرض عن حديث العقل والطاعة، وكان يصرح بقوله: هذه أحكام أجراء لا أحكام عشاق. وفي النهاية فإن تمرده هذا قد أنهى أمره، فأبعده السيد عنه إلى الأبد، ولم يعد يستقبله في منزله. نعم، لقد كان هذا الرجل موجوداً ذلك اليوم، حيث أدى بكثير توقعاته وتمنياته الفارغة، وبتمرده وعدم انقياده إلى أن يصبح السيد منزعجاً جداً، وكاد الأمر أن ينجر إلى أمور لا تحمد عقباها، وإلى أن يحرمه سماحة السيد كلياً من الرحمة الإلهية والربانية. وكان بدوره في اضطراب وقلق، فلم يكن لديه مفر من جهة، كما كان بعد السيد وهجرانه من جهة أخرى أمراً غير محتمل بالنسبة له. ومن ثم فقد تدخل الحقير في ذلك الموقف الدقيق والخطير، وبذل وساطته في الأمر، فقد شق علي انزعاج السيد من جهة، ورأيت من جهة أخرى أن حرمان رفيق الطريق والسالك ذي القلب المضنى هذا سيكون أمراً مشكلة، لذا فقد طلبت من السيد أن يعفو عنه، وقطعت عهداً عن ذلك الرفيق بعدم التمرد وبالطاعة في المستقبل. وكانت حالي قد تغيرت هي الأخرى، فانحدرت دموعي غزارة. وقد قبل السيد بذلك، وسر بهذا النمط من إصلاح الأمر، واستغرق فجأة في الوجد والسرور، فأدخل على الفور يده في جيبه، فأخرج مبراة للأقلام خضراء اللون، وقدمها هدية لي، ولا تزال تلك المبراة محفوظة عند الحقير.